المبارك وفي هذا المسجد المبارك نجتمع على مائدة العلم وعلى مذاكرة العلم وحياة العلم مذاكرته. ونحن في هذه الليلة الطيبة مع شيخنا ووالدنا الشيخ محمد صالح العقوب كي يحدثنا ويفيدنا عن أحكام يوم عرفة، هذا اليوم الفضيل العظيم الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأن الحج عرفة، فهو أعظم مناسك الحج. نستمع لشيخنا وفقه الله وسدده الله وأعانه، ونسأل الله سبحانه أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه لمن يحبه ويرضى. ونرحب بشيخنا حياه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي جمعنا بكم في هذا المكان الطيب لنتذاكر بعض المسائل التي نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، وإن كان يعني من مشاركة لنا فهي من باب التذكير لكم. فهذا المسجد له نصيب وافر من نشر العلم وزيارة طلاب العلم له وارتيادهم له. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الشيخ عبد الله وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يكون خير سلف لخير خلف، خير خلف لخير سلف، فسلفه والد الجميع، المحدث المسند الفقيه الإمام العالم الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه القرية مشعا للنور ومقصدا لطلاب العلم، وأن ينفع بطلابها وأن يبارك فيهم. حديثنا معكم أيها الأحبة كما سمعنا من الشيخ عبد الله هو المذاكرة في يوم عرفة. ويوم عرفة هو من المشاعر التي ليست من الحرم، فهي مشعر يقصدها حجاج بيت الله الحرام لأنها الركن الأعظم للحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فما كان من الأعمال فهي إما أركان وإما واجبات وإما سنن ومستحبات. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل هو الحج إذا فات الحج فاته الحج، وجب عليه أن يتحلل بعمرة حتى لا يبقى محرما. الله جل وعلا فضل ما شاء من خلقه على من شاء، وخص بالتكريم بعض الذوات، ومنح من قام بحقها الثواب الجزيل. ومن تلك الذوات والأمكنة والأوقات المفضلة يوم الجمعة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، فيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وأخرج الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه هبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، يعني خاضعة وخائفة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي، يعني الساعة التي تجاب فيها الدعوة في يوم الجمعة، هي آخر ساعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت له: فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر؟ لم، فهو في صلاة حتى يصلي. قلت: بلى. قال: هو ذلك. وفي سنن أبي داود عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل الأيام وفيه نفخة وفيه صعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صليت. قال إن الله عز حرم على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه 3 نفر، رجل حضرها يلغو، يعني يتكلم في أثناء الخطبة، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، يعني حديثه أثناء الخطبة، يعني أن نصيبه من حضوره الجمعة أنها لاغية لأنه تكلم والإمام يخطب. قال ورجل حضرها يدعو، وهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منع، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وفضل الله من الأيام أيضا 10 ذي الحجة، حيث أقسم بها سبحانه وتعالى في قوله والفجر وليالي العشر. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: أقسم الله تعالى بالليالي العشر، وهي على الصحيح ليالي 10 رمضان أو 10 ذي الحجة، فإنها ليالي مشتملة على أيام فاضلة ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. وفي ليالي 10 رمضان ليلة القدر، وفي أيام 10 ذي الحجة يوم عرفة، والوقوف بها الذي يغفر الله فيه مغفرة يحزن لها الشيطان. وقدمنا الكلام عن فضل الجمعة على فضل يوم عرفة، كون الفضلان اجتمعا في يوم واحد، حيث أن وقوف حجاج بيت الله الحرام هذا العام يوافق يوم الجمعة، مما يتطلب من العقلاء أن لا يفرطوا في هذا اليوم، فينبغي لهم أن يشغلوا وقته بالطاعة والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا بقلوب حاضرة، وأن يتعرضوا لنفحات الله التي يكتبها الله ويسوقها لأوليائه الحافظين لأوقاتهم في طاعة ربهم، ويحرم منها المفرط الذي يقضي الليل كله ساهرا على اللهو واللعب، والنهار نائما عما أوجب الله عليه من الصلوات، ولا يبالي بما حرمه من فضائل الأوقات. ومثل هذا لا يستيقظ إلا عند السفر، وقد تزود العقلاء وأصحاب الجد وهو واقف يتلفت صفر اليدين. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن ثم يباهي بهم فيقول ما أراد هؤلاء، يعني ما هي حاجتهم التي جاءت بهم إلى هذا المكان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: أي رب، فيهم فلان يزهو وفلان وفلان وفلان، يعني عندهم شيء من المخالفات. قال: يقول الله قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. من فضائل هذا اليوم أنه يشرع صيام، لأن الصيام من العمل الصالح الذي حث عليه الشارع الحكيم على لزومه والإكثار منه، ولا سيما في هذه العشر، وخاصة يوم عرفة، لما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والمراد بالتكفير أيها الأحبة لصغائر الذنوب، تكفر صغائر الذنوب، أما الكبائر وهي الذنوب التي ختمت بذنب بلعنة أو غضب أو توعد عليها بحد في الدنيا أو عذاب في الآخرة، فهذه الذنوب لا تكفر إلا بالتوبة، فلا بد أن يتاب من الكبائر التي لا تكفر هذه الأعمال، لأنه قد جاء في الحديث: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ويشترط في تكفير الصغائر أن تجتنب الكبائر، أما الذي هو منبعث في الكبائر فإنه يحرم من هذا الفضل، يحرم من أن تكفر الصغائر عنه. قد يتهاون الإنسان ويتحاقر الصغائر، وقد مثل لها العلماء بقوم دخلوا واديا كثير الحطب، فأتى كل واحد بعود فاجتمع حطب كثير، فأوقدوا النار وأنضجوا طعامهم. وهكذا صغائر الذنوب تجتمع على الإنسان فتهلكه، وينبغي للإنسان أن يفرح إذا غفر الله له الصغائر وتخفف منه. ثم لنعلم أن مغفرة الصغائر مشروطة باجتناب الكبائر. إذا وقع الإنسان في كبيرة أنه ليس بمعصوم، فليبادر إلى التوبة، يتوب إلى الله جل وعلا بتحقيق شروط التوبة، وهو الندم على فعل المعصية والعزم على أن لا يعود إليها، وأن تكون التوبة صادقة، وأن يكره أن يعود إلى الذنب كما يكره أن يلقى في النار. وإن كانت التوبة من حقوق الآدميين فإنه يرجعها إليهم. فإذا تاب الإنسان من الذنب كان كمن لا ذنب له. فهذه المسائل، هذه الفضائل التي جعلها الله جل وعلا إعانة للمسلمين، ينبغي أن يفرحوا بها وأن يحرصوا عليها. من فضائل هذا اليوم أنه يشرع فيه الذكر والإكثار منه، ولا سيما من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كما يشرع قراءة القرآن، فهو أفضل ما يرطب الإنسان به لسانه. وقد طلب رجل من الصحابة أن يدله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يعني يكون مقدما له عند الله جل وعلا ويكون يعني سهلا، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أشغل اللسان بذكر الله جل وعلا، لأنه لا بد أن يتكلم، فإذا حفظ بالذكر سلم صاحبه من شره واستفاد من لفظه الذي يتلفظ به. كما يشرع قراءة القرآن، تعاهد القرآن حفظا وتلاوة، وكذلك يجب بالدرجة الأولى المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الصلوات الخمس مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لذنوب العباد بالنهر الغمر الجاري على باب أحدنا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ لكن يجب علينا أن نتفكر متى تكون الصلاة نافعة. تكون نافعة إذا أديت بشروطها وأركانها وواجباتها، أديت بقلب حاضر بأعضاء خاشعة كما قال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، يعني خاشعين خاضعين بين يديه. فإذا أديت الصلاة على هذا الوجه نفعت صاحبها وكانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. يجب على الإنسان أن يأتي بالفرائض لأنها أحب الأشياء التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، ويؤدي زكاة ماله وبدنه. يجب على الإنسان أن يؤدي زكاة المال والبدن. قال الله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وعليه ببر والديه، فقد أوصى الله ببرهما وقرن ذلك بتوحيده وعبادته. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويصل رحمه بالإحسان إليهم والسؤال عنهم ولو بالاتصال بالجوال عند الاشتغال. هذه الأعمال منها الواجب ومنها المندوب، والمحافظة على ذلك فيه سبب لمحبة الله لمن يقوم بذلك، كما جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أولياء الله جل وعلا يجب على العاقل أن يتجنب معاداتهم لأنهم أولياء لله جل وعلا، فلماذا تعاديهم؟ فلا يعادي أولياء الله جل وعلا إلا أعداؤهم، أما أولياء الله فإن العاقل يحبهم لأن الله يحبهم. لهذا جاء هذا الخبر من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، يعني أعلنت له وأخبرته بما بأني يعني حرب له. وإذا كان الله جل وعلا حرب لك فماذا بقي لك من الخير أو دفع عنك من الشر؟ العاقل يحذر من هذا. تجد أصحاب الأفكار الضالة يتصيدون العلماء الربانيين لأنهم يكشفون ما هم عليه من المخططات الضالة، يكشفون ما هم عليه من الخطأ فيبغضونهم لذلك، فتجده إما أن يعني يقلل من شأنه عند العامة أو يطعن في علمه أو في عدالته حتى لا يثق الناس بعلمه، وهذا خلاف الأولى. العالم يجب أن يؤخذ عنه العلم، يجب أن يحترم لما له من الحصانة الربانية التي جعلها الله له، لأنه يحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، فيجب على العاقل أن يستفيد منهم لا أن يكون حربا لهم. فإذا أعلن الحرب عليهم فليعلم أن الله جل وعلا حرب عليهم، فلا يعلم عن خير يصل إليه أو شر يندفع عنه، فليحذر العاقل من هذا. قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بأني حرب عليه. قال الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني الأعمال المفروضة هي أحب ما نتقرب به إلى الله جل وعلا، والنوافل تكون تبعا لذلك، تكون يعني سببا لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني المحافظة على النوافل في الصلوات كالرواتب، يعني النوافل الراتبة التي قبل الصلاة وبعدها، هذا من الأشياء التي إذا حافظ عليها العبد أحبه الله جل وعلا. نوافل الصدقات بالأموال، نوافل الصيام أو الحج والعمرة، كل فريضة من الفرائض لها نافلة، فإذا حافظ الإنسان على الفريضة وعلى النافلة فقد أتى بالأسباب التي يحبه الله جل وعلا بها. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي، عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. كما ينبغي أن يكثر العبد في هذه العشر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كما يشرع بذل الندى، يعني بذل المعروف من كلام أو من خدمة لمحتاج أو من مال تيسر به على معسر أو تصل به رحما أو تعين به محتاجا، فهذا من الأعمال الصالحة التي دل عليها الدليل في هذه العشر. وكف الأذى كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه قال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم حرام، يعني يوم عرفة في الشهر الحرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام، يعني حرم مكة. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم، كحرمة شهركم، كحرمة بلدكم، ليبلغ الشاهد الغائب. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا من الكفر الأصغر، يعني كفر نعمة الأخوة في الله عز وجل ونعمة التحاب والتصافي، بدل ما يكون إخوة متحابين يكون بعضهم عدوا للبعض الآخر فيقتله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا كبير، القتل من الكبائر التي لا يخرج بها المسلم من دائرة الإسلام. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يكفرون مسلما موحدا بكبيرة. فهذا مما يستدل به أهل السنة والجماعة على أن من الكفر ما هو أكبر وما هو أصغر، ومن الفسق ما هو أكبر وما هو أصغر، ومن الظلم ما هو أصغر وما هو أكبر. فيجب على يعني يجب على العاقل أن لا يتسرع مع ما يسمع هذه النصوص فيكفر مثلا أصحاب القبلة وأهل التوحيد بالكبائر. قال: وينبغي تفقد أحوال الفقراء الذين يستحون أن يسألوا الناس شيئا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وكما أن الإحسان يكون بالمادة، إنه يكون أيضا بتعليم المحتاج إلى التعليم من العمل الصالح الذي يشرع الحرص عليه في كل وقت. وفي هذه العشر من باب أولى: الإحسان إلى الجيران وتفقد أحوالهم والعمل على ما يستطاع قضاؤه من حوائجهم. فقد ورد الحث على الإحسان إلى الجار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فينبغي للإنسان أن يعلم أن للجار حق، والجيران ثلاثة: جار مسلم ذو رحم له ثلاثة حقوق، وجار مسلم أجنبي له حق الجوار وحق الإسلام، وجار كافر أجنبي له حق الجوار. ينبغي للإنسان أن يحسن إلى جاره وإن كان غير مسلم، لأن هذا من تعاليم ديننا الإسلام. والكافر إذا رأى هذا التعامل من المسلمين فإنه يحمل ذلك على أن يدخل في الإسلام طواعية. من العمل الصالح العناية بالأسرة والحفاظ على إصلاحها ورعايتها وحمايتها من الأفكار الضالة التي تغزو البيوت بدون استئذان، وحفظ فلذات الأكباد أهم من الاشتغال بالدنيا وما فيها من المتع والملاذ. فينبغي للعاقل أن يحرص على حفظ ما تحت يده من الذرية من الذكور والإناث، فهم أمانة في عنقه، ينشئهم تنشئة صالحة، يبين لهم ما يجب عليهم لربهم وما يجب عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يجب عليهم لولاة أمرهم، وما يجب عليهم لجيرانهم وإخوانهم وعامة المسلمين. بهذا يكون الإنسان قد اجتهد في بذل الخير والعمل به، وأحسن في هذه العشر بقدر الاستطاعة. والله جل وعلا إذا أقبل إليه العبد، يعني إذا تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإذا أتاه يمشي أتاه هرولة. علينا أن نجتهد في كل الأوقات، ولكن في الأوقات المفضلة ينبغي للإنسان أن يكرس جهوده وأن يضاعف جهده فيها، ويجتهد فيما ينفعه كرصيد يحصل له ويستفيد منه عند الحاجة. في ختام هذه الكلمة ندعو الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، ويبارك في جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يجزل مثوبتهما في رعايتهما وعنايتهما بحجاج بيت الله الحرام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله على توجيهاته السديدة لإنجاح البرامج الدعوية. والشكر موصول لمدير عام فرع الوزارة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله. ثم الشكر أيضا لمنسوب مركز الدعوة والإرشاد توعية الجاليات بمحافظة طوال وعلى رأسه فضيلة الشيخ محمد بن هادي بن حسن المدخلي حفظ الله الجميع ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا الشيخ محمد صغير عكوم على هذا البيان وعلى هذه الكلمات المفيدة والتوجيهات السديدة في بيان فضل يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي قد سمعنا من شيخنا وفقه الله ما فيه من فضائل سواء للحاج أو لغير الحاج. فالحجاج هذا اليوم هو يوم الحج، الحج عرفة، فجعل الحج كله كأنه عرفة، لأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. فيشرع للحجاج أن يقفوا وبالأخص بعد الزوال يصلوا الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يتفرغوا للدعاء بخضوع وخشوع وابتهال لله عز وجل. فما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر من يوم عرفة لكثرة من يعتق الله تعالى فيه من النار. وينزل الله تعالى عشية عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى عرفات وجد القبة قد نصبت له في نمرة، فنزل في نمرة ثم دخل وصلى الظهر والعصر في عرنة ثم دخل عرفة، فهي ثلاث منازل كانت للنبي صلى الله عليه وسلم: نمرة وعرنة، وعرنة ليست من عرفة، ثم عرفات. وخرج من عرفات بعد أن غربت الشمس وبدأ الليل، نفر النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض من عرفات إلى مزدلفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. كان قريش لا ينزلون بعرفة ويقولون هم الحمص، يعني المتحمسين لدينهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحج خالف المشركين فوقف بعرفة، حتى أن جبير بن مطعم عن أبيه أن والده ظل بعيره وهو في مزدلفة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قال: هذا من الحمص، ما الذي جاء به؟ فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش فوقف في عرفات، وكذلك خالف أهل الجاهلية في النفر من مزدلفة، كانوا لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس، ويقولون: أشرق كبير كيما نغيب، فخالفهم ونفر. فرق اليوم طلوع الشمس وهكذا. فيوم عرفة يوم فضيل للرجال، وكذلك لغير الحام يسمى لهم الصيام، صيام في يوم عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، سنة قبلها سنة بعدها، هذا فضل يوم عرفة. أما تخصيص يوم عرفة لغير الحجاج في عبادة خاصة أو دعاء خاص أو انقطاع خاص، سواء في المساجد أو النساء في البيوت متابعة للحجاج، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، ورأي عامة أهل العلم أنه غير مشروع بل هو من البدع. وقد قال ابن وهب: سألت مالكا عن الجلوس يوم عرفة، يجلس أهل البلد في مسجدهم ويدعو الإمام رجالا يدعون الله تعالى للناس إلى غروب الشمس، فقال: ما نعرف هذا، وإن الناس عندنا اليوم لا يفعلونه. يقول الإمام مالك. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يسأل عن جلوس الناس في المسجد عرفة في يوم عرفة بعد العصر واجتماعهم للدعاء، فقال: ليس هذا من أمر الناس، وإن مفاتيح هذه من البدع. وقال الإمام مالك: وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة في المساجد للدعاء، ومن اجتمع إليه الناس للدعاء فلينصرف، ومقامه في منزله أحب إليه. وهكذا روى ابن رباح أن الناس اجتمعوا بعد العصر من يوم عرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون، فخرج نافع مولى بن عمر رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إن الذي أنتم فيه بدعة وليس بسنة، أدركت الناس لا يصنعون مثل هذا. ثم رجع فلم يجلس. وقال مالك: ولقد رأيت رجالا ممن أقتدي بهم يتخلفون عشية عرفة في بيوتهم. قال: وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع، إلى غير ذلك من الآثار عن السلف. فذكر النخعي رحمه الله قال: الاجتماع يوم عرف أمر محدث. وقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن تخصيص يوم عرفة لغير أهل عرفة باجتماع أو دعاء أن هذا من البدع، لكن من كان من عادته يقول أن يذكر للمسجد فلا بأس، يأتي للمسجد قبل الصلاة ويجلس يذكر الله عز وجل، من كان من عادته يفعل ذلك فلا بأس، لكن يخصص يوم عرفة بدعاء في المسجد أو جلوس خاص في المسجد، أو كذلك المرأة. ويوم عرفة يوافق الجمعة، وهو من الموافق لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حجة وفق حجه في يوم عرفة وفي يوم الجمعة، وهذا فيه فضل. في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم، يسأل الله تعالى وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى إلا عقاب. فمن كان من عادته أنه قبل غروب الشمس يتفرغ للدعاء في يوم الجمعة طلبا لهذه الساعة فلا بأس. أما تخصيص يوم عرفة لغير أهل عرفة لدعاء معين أو اجتماع معين فهذا كما ذكر جمع من أهل العلم من البدع. صلى الله وسلم وبارك على محمد. نكرر شكرنا لشيخنا على هذه الكلمات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. المباركة، وفي هذا المسجد المبارك نجتمع على مائدة العلم وعلى مذاكرة العلم وحياة العلم مذاكرته. ونحن في هذه الليلة الطيبة مع شيخنا ووالدنا الشيخ محمد محمد صلي العقوب كي يحدثنا ويفيدنا عن أحكام يوم عرفة هذا اليوم الفضيل العظيم الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأن الحج عرفة فهو أعظم مناسك الحج. نستمع لشيخنا وفقه الله وسدده الله وأعانه ونسأل الله سبحانه أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه لما يحبه ويرضى ونرحب بشيخنا حياه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي جمعنا بكم في هذا المكان الطيب لنتذاكر بعض المسائل التي نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، وإن كان يعني من مشاركة لنا فهي من باب التذكير لكم، فهذا المسجد له نصيب وافر من نشر العلم وزيارة طلاب العلم له وارتيادهم له. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الشيخ عبد الله وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يكون خير سلف لخير خلف، خير خلف لخير سلف، فسلفه والد الجميع، المحدث المسند الفقيه الإمام العالم الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه القرية مشعا للنور ومقصدا لطلاب العلم، وأن ينفع بطلابها وأن يبارك فيهم. حديثنا معكم أيها الأحبة كما سمعنا من الشيخ عبد الله هو المذاكرة في يوم عرفة. ويوم عرفة هو من المشاعر التي ليست من الحرم، فهي مشعر يقصدها حجاج بيت الله الحرام لأنها الركن الأعظم للحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فما كان من الأعمال فهي إما أركان وإما واجبات وإما سنن ومستحبات. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل هو الحج إذا فاته إذا فات الحج فاته الحج، وجب عليه أن يتحلل بعمرة حتى لا يبقى محرما. الله جل وعلا فضل ما شاء من خلقه على من شاء، وخص بالتكريم بعض الذوات، ومنح من قام بحقها الثواب الجزيل. ومن تلك الذوات والأمكنة والأوقات المفضلة يوم الجمعة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، فيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وأخرج الشيخ البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه هبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، يعني خاضعة وخائفة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي، يعني الساعة التي تجاب فيها الدعوة في يوم الجمعة، هي آخر ساعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت له: فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت: كيف هي آخر؟ لم، فهو في صلاة حتى يصلي. قلت: بلى. قال: هو ذلك. وفي سنن أبي داود عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل الأيام، وفيه نفخة وفيه صعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صليت. قال: إن الله عز حرم على عبد الله بن عمرو الله ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو، يعني يتكلم في أثناء الخطبة، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، يعني حديثه أثناء الخطبة، يعني أن نصيبه من حضوره الجمعة أنها لاغية لأنه تكلم والإمام يخطب. قال: ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منع، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وفضل الله من الأيام أيضا 10 ذي الحجة، حيث أقسم بها سبحانه وتعالى في قوله: والفجر وليال عشر. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: أقسم الله تعالى بالليالي العشر، وهي على الصحيح ليالي 10 رمضان أو 10 ذي الحجة، فإنها ليالي مشتملة على أيام فاضلة، ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. وفي ليالي 10 رمضان ليلة القدر، وفي أيام 10 ذي الحجة يوم عرفة، والوقوف بها الذي يغفر الله فيه مغفرة يحزن لها الشيطان. وقدمنا الكلام عن فضل الجمعة على فضل يوم عرفة، كون الفضلان اجتمعا في يوم واحد، حيث أن وقوف حجاج بيت الله الحرام هذا العام يوافق يوم الجمعة، مما يتطلب من العقلاء أن لا يفرطوا في هذا اليوم، فينبغي لهم أن يشغلوا وقته بالطاعة والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا بقلوب حاضرة، وأن يتعرضوا لنفحات الله التي يكتبها الله ويسوقها لأوليائه الحافظين لأوقاتهم في طاعة ربهم، ويحرم منها المفرط الذي يقضي الليل كله ساهرا على اللهو واللعب، والنهار نائما عما أوجب الله عليه من الصلوات، ولا يبالي بما حرمه من فضائل الأوقات. ومثل هذا لا يستيقظ إلا عند السفر، وقد تزود العقلاء وأصحاب الجد وهو واقف يتلفت صفر اليدين. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم فيقول: ما أراد هؤلاء، يعني ما هي حاجتهم التي جاءت بهم إلى هذا المكان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: أي رب، فيهم فلان يزهو وفلان وفلان وفلان، يعني عندهم شيء من المخالفات. قال: يقول الله قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. من فضائل هذا اليوم أنه يشرع صيام، لأن الصيام من العمل الصالح الذي حث عليه الشارع الحكيم على لزومه والإكثار منه، ولا سيما في هذه العشر، وخاصة يوم عرفة، لما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والمراد بالتكفير أيها الأحبة لصغائر الذنوب، تكفر صغائر الذنوب. أما الكبائر وهي الذنوب التي ختمت بذنب بلعنة أو غضب أو توعد عليها بحد في الدنيا أو عذاب في الآخرة، فهذه الذنوب لا تكفر إلا بالتوبة، فلا بد أن يتاب من الكبائر التي لا تكفر هذه الأعمال، لأنه قد جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فيشترط في تكفير الصغائر أن تجتنب الكبائر، أما الذي هو منبعث في الكبائر فإنه يحرم من هذا الفضل، يحرم من أن تكفر الصغائر عنه. قد يتهاون الإنسان ويتحاقر الصغائر، وقد مثل لها العلماء بقوم دخلوا واديا كثير الحطب، فأتى كل واحد بعود فاجتمع حطب كثير، فأوقدوا النار وأنضجوا طعامهم. وهكذا صغائر الذنوب تجتمع على الإنسان فتهلكه، فينبغي للإنسان أن يفرح إذا غفر الله له الصغائر وتخفف منه. ثم لنعلم أن مغفرة الصغائر مشروطة باجتناب الكبائر. إذا وقع الإنسان في كبيرة لأنه ليس بمعصوم فليبادر إلى التوبة، يتوب إلى الله جل وعلا بتحقيق شروط التوبة، وهو الندم على فعل المعصية والعزم على ألا يعود إليها، وأن تكون التوبة صادقة، وأن يكره أن يعود إلى الذنب كما يكره أن يلقى في النار. وإن كانت التوبة من حقوق الآدميين فإنه يرجعها إليهم. فإذا تاب الإنسان من الذنب كان كمن لا ذنب له. فهذه المسائل، هذه الفضائل التي جعلها الله جل وعلا إعانة للمسلمين ينبغي أن يفرحوا بها وأن يحرصوا عليها. من فضائل هذا اليوم أنه يشرع فيه الذكر والإكثار منه، ولا سيما من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كما يشرع قراءة القرآن فهو أفضل ما يرطب الإنسان به لسانه. وقد طلب رجل من الصحابة أن يدله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يعني يكون مقدما له عند الله جل وعلا ويكون يعني سهلا، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أشغل اللسان بذكر الله جل وعلا، لأنه لا بد أن يتكلم، فإذا حفظ بالذكر سلم صاحبه من شره واستفاد من لفظه الذي يتلفظ به. كما يشرع قراءة القرآن، تعاهد القرآن حفظا وتلاوة، وكذلك يجب بالدرجة الأولى المحافظة على الصلوات الخمس، حيث ينادى بهن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الصلوات الخمس مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لذنوب العباد بالنهر الغمر الجاري على باب أحدنا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ لكن يجب علينا أن نتفكر متى تكون الصلاة نافعة. تكون نافعة إذا أديت بشروطها وأركانها وواجباتها، أديت بقلب حاضر بأعضاء خاشعة، كما قال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، يعني خاشعين خاضعين بين يديه. فإذا أديت الصلاة على هذا الوجه نفعت صاحبها وكانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. يجب على الإنسان أن يأتي بالفرائض لأنها أحب الأشياء التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، ويؤدي زكاة ماله وبدنه. يجب على الإنسان أن يؤدي زكاة المال والبدن. قال الله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وعليه ببر والديه، فقد أوصى الله ببرهما وقرن ذلك بتوحيده وعبادته. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويصل رحمه بالإحسان إليهم والسؤال عنهم ولو بالاتصال بالجوال عند الاشتغال. هذه الأعمال منها الواجب ومنها المندوب، والمحافظة على ذلك فيه سبب لمحبة الله لمن يقوم بذلك، كما جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أولياء الله جل وعلا يجب على العاقل أن يتجنب معاداتهم لأنهم أولياء لله جل وعلا، فلماذا تعاديهم؟ فلا يعادي أولياء الله جل وعلا إلا أعداء الله، أما أولياء الله فإن العاقل يحبهم لأن الله يحبه. لهذا جاء هذا الخبر من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، يعني أعلنت له وأخبرته بما بأني يعني حرب له. وإذا كان الله جل وعلا حرب لك فماذا بقي لك من الخير أو دفع عنك من الشر؟ العاقل يحذر من هذا. تجد أصحاب الأفكار الضالة يتصيدون العلماء الربانيين لأنهم يكشفون ما هم عليه من المخططات الضالة، يكشفون ما هم عليه من الخطأ فيبغضونهم لذلك، فتجده إما أن يعني يقلل من شأنه عند العامة أو يطعن في علمه أو في عدالته حتى لا يثق الناس بعلمه، وهذا خلاف الأولى. العالم يجب أن يؤخذ عنه العلم، يجب أن يحترم لما له من الحصانة الربانية التي جعلها الله له، لأنه يحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، يجب على العاقل أن يستفيد منهم لا أن يكون حربا لهم، فإذا أعلن الحرب عليهم فليعلم أن الله جل وعلا حرب عليهم، فلا يعلم عن خير يصل إليه أو شر يندفع عنه، فليحذر العاقل من هذا. قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بأني حرب عليه. قال الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني الأعمال المفروضة هي أحب ما نتقرب به إلى الله جل وعلا، والنوافل تكون تبعا لذلك، تكون يعني سببا لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني المحافظة على النوافل في الصلوات كالرواتب، يعني النوافل الراتبة التي قبل الصلاة وبعدها، هذا من الأشياء التي إذا حافظ عليها العبد أحبه الله جل وعلا. نوافل الصدقات بالأموال، نوافل الصيام أو الحج والعمرة، كل فريضة من الفرائض لها نافلة، فإذا حافظ الإنسان على الفريضة وعلى النافلة فقد أتى بالأسباب التي يحبه الله جل وعلا بها. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي، عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. كما ينبغي أن يكثر العبد في هذه العشر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كما يشرع بذل الندى، يعني بذل المعروف من كلام أو من خدمة لمحتاج أو من مال تيسر به على معسر أو تصل به رحما أو تعين به محتاجا، فهذا من الأعمال الصالحة التي دل عليها الدليل في هذه العشر. وكف الأذى كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه قال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم حرام، يعني يوم عرفة في الشهر الحرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام، يعني حرم مكة. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم، كحرمة شهركم، كحرمة بلدكم، ليبلغ الشاهد الغائب. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا من الكفر الأصغر، يعني كفر نعمة الأخوة في الله عز وجل ونعمة التحاب والتصافي، بدل ما يكونوا إخوة متحابين يكون بعضهم عدوا للبعض الآخر فيقتله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا كبير، القتل من الكبائر التي لا يخرج بها المسلم من دائرة الإسلام. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يكفرون مسلما موحدا بكبيرة. فهذا مما يستدل به أهل السنة والجماعة على أن من الكفر ما هو أكبر وما هو أصغر، ومن الفسق ما هو أكبر وما هو أصغر، ومن الظلم ما هو أصغر وما هو أكبر. فيجب على يعني يجب على العاقل أن لا يتسرع مع ما يسمع هذه النصوص فيكفر مثلا أصحاب القبلة وأهل التوحيد بالكبائر. قال: وينبغي تفقد أحوال الفقراء الذين يستحون أن يسألوا الناس شيئا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وكما أن الإحسان يكون بالمادة إنه يكون أيضا بتعليم المحتاج إلى التعليم من العمل الصالح الذي يشرع الحرص عليه في كل وقت. وفي هذه العشر من باب أولى: الإحسان إلى الجيران وتفقد أحوالهم والعمل على ما يستطاع قضاؤه من حوائجهم. فقد ورد الحث على الإحسان إلى الجار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فينبغي للإنسان أن يعلم أن للجار حق، والجيران ثلاثة: جار مسلم ذو رحم له ثلاثة حقوق، وجار مسلم أجنبي له حق الجوار وحق الإسلام، وجار كافر أجنبي له حق الجوار. ينبغي للإنسان أن يحسن إلى جاره وإن كان غير مسلم، لأن هذا من تعاليم ديننا الإسلام. والكافر إذا رأى هذا التعامل من المسلمين فإنه يحمل ذلك على أن يدخل في الإسلام طواعية. من العمل الصالح العناية بالأسرة والحفاظ على إصلاحها ورعايتها وحمايتها من الأفكار الضالة التي تغزو البيوت بدون استئذان، وحفظ فلذات الأكباد أهم من الاشتغال بالدنيا وما فيها من المتع والملاذ. فينبغي للعاقل أن يحرص على حفظ ما تحت يده من الذرية من الذكور والإناث، فهم أمانة في عنقه ينشئهم تنشئة صالحة، يبين لهم ما يجب عليهم لربهم وما يجب عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يجب عليهم لولاة أمرهم، وما يجب عليهم لجيرانهم وإخوانهم وعامة المسلمين. بهذا يكون الإنسان قد اجتهد في بذل الخير والعمل به، وأحسن في هذه العشر بقدر الاستطاعة. والله جل وعلا إذا أقبل إليه العبد، يعني إذا تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإذا أتاه يمشي أتاه هرولا. علينا أن نجتهد في كل الأوقات، ولكن في الأوقات المفضلة ينبغي للإنسان أن يكرس جهوده وأن يضاعف جهده فيها، ويجتهد فيما ينفعه كرصيد يحصل له ويستفيد منه عند الحاجة. في ختام هذه الكلمة ندعو الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، ويبارك في جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يجزى مثوبتهما في رعايتهما وعنايتهما بحجاج بيت الله الحرام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله على توجيهاته السديدة لإنجاح البرامج الدعوية والشكر موصول لمدير عام فرع الوزارة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله. ثم الشكر أيضا لمنسوب مركز الدعوة والإرشاد توعية الجاليات بمحافظة طوال وعلى رأسه فضيلة الشيخ محمد بن هادي بن حسن المدخلي حفظ الله الجميع ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا الشيخ محمد صغير عكوم على هذا البيان وعلى هذه الكلمات المفيدة والتوجيهات السديدة في بيان فضل يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي قد سمعنا من شيخنا وفقه الله ما فيه من فضائل سواء للحاج أو لغير الحاج. فالحجاج هذا اليوم هو يوم الحج، الحج عرفة، فجعل الحج كله كأنه عرفة، لأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. فيشرع للحجاج أن يقفوا وبالأخص بعد الزوال يصلوا الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يتفرغوا للدعاء بخضوع وخشوع وابتهال لله عز وجل. فما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أبحر ولا أحقر من يوم عرفة لكثرة من يعتق الله تعالى فيه من النار. وينزل الله تعالى عشية عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي أتود شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى عرفات وجد القبة قد نصبت له في نمرة، فنزل في نمرة ثم دخل وصلى الظهر والعصر في عرنة ثم دخل عرفة، فهي ثلاث منازل كانت للنبي صلى الله عليه وسلم: نمرة وعرنة، وعرنة ليست من عرفة، ثم عرفات. وخرج من عرفات بعد أن غربت الشمس وبدأ الليل، نفر النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض من عرفات إلى مزدلفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. كان قريش لا ينزلون بعرفة ويقولون هم الحمص، يعني المتحمسين لدينه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى خالف المشركين فوقف بعرفة، حتى أن جبير بن مطعم عن أبيه أن والده ظل بعيره وهو في مزدلفة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، قال: هذا من الحمص، ما الذي جاء به؟ فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش فوقف في عرفات، وكذلك خالف أهل الجاهلية في النفر من مزدلفة، كانوا لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس سخا، ويقولون: أشرق كبير كيما نغيب، فخالفهم ونفر قبل طلوع الشمس. وهكذا فيوم عرفة يوم فضيل للحجاج، وكذلك لغير الحام يسن لهم الصيام في يوم عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبلها. والسنة التي بعدها، سنة قبل سنة بعدها، هذا فضل يوم عرفة. أما تخصيص يوم عرفة لغير الحجاج بعبادة خاصة أو دعاء خاص أو انقطاع خاص، سواء في المساجد أو النساء في البيوت مشابهة للحجاج، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم ورأي عامة أهل العلم أنه غير مشروع، بل هو من البدع. وقد قال ابن وهب: سألت مالكا عن الجلوس يوم عرفة، يجلس أهل البلد في مسجدهم ويدعو الإمام رجالا يدعون الله تعالى للناس إلى غروب الشمس، فقال: ما نعرف هذا، وإن الناس عندنا اليوم لا يفعلونه. يقول الإمام مالك. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يسأل عن جلوس الناس في المسجد عرفة في يوم عرفة بعد العصر باجتماعهم للدعاء، فقال: ليس هذا من أمر الناس، وإن مفاتيح هذه من البدع. وقال الإمام مالك: وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة في المساجد للدعاء، ومن اجتمع إليه الناس للدعاء فلينصرف، ومقامه في منزله أحب إليه. وهكذا روى ابن رباح أن الناس اجتمعوا بعد العصر من يوم عرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون، فخرج نافع مولى بن عمر رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إن الذي أنتم فيه بدعة وليس بسنة، أدركت الناس لا يصنعون مثل هذا. ثم رجع فلم يجلس. وقال مالك: ولقد رأيت رجالا ممن أقتدي بهم يتخلفون عشية عرفة في بيوتهم. قال: وإن مفاتيح هذه الأشياء من البدع، إلى غير ذلك من الآثار عن السلف. فذكر النخعي رحمه الله قال: الاجتماع يوم عرفة أمر محدث. وقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن تخصيص يوم عرفة لغير أهل عرفة باجتماع أو دعاء أن هذا من البدع، لكن من كان من عادته يقول أن يذكر للمسجد فلا بأس، يأتي للمسجد قبل الصلاة ويجلس يذكر الله عز وجل، من كان من عادته يفعل ذلك فلا بأس، لكن يخصص يوم عرفة بدعاء في المسجد أو جلوس خاص في المسجد، أو كذلك المرأة. ويوم عرفة يوافق الجمعة، وهو من الموافق لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حجه في يوم عرفة وفي يوم الجمعة، وهذا فيه فضل. في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم، يسأل الله تعالى وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى إلا أعطاه. فمن كان من عادته أنه قبل غروب الشمس يتفرغ للدعاء في يوم الجمعة طلبا لهذه الساعة فلا بأس. أما تخصيص يوم عرفة لغير أهل عرفة لدعاء معين أو اجتماع معين فهذا كما ذكر جمع من أهل العلم من البدع. صلى الله وسلم وبارك على محمد. نكرر شكرنا لشيخنا على هذه الكلمات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.